بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أنا حقيقة في بداية اللقاء أعتذر من الأخ أبو سيف والأخ محمود والأخت أم سيف من العراق. بالأمس حقيقة ذهلت عن أسئلتهم وانشغلت، ويمكن السبب في ذلك كان سؤال الأخ خليفة من أبوظبي، كان سؤال مؤثر ومؤلم والجواب كان طويل، فأنا أعتذر من الأخ أبو سيف وأيضا محمود وأم سيف، وأنا سأجيبهم إن شاء الله، لأني ختمت البرنامج وظنيت بأنني قد أنهيت الأسئلة. عموما أبو سيف من أبوظبي يسأل عن تفسير قول الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يسأل عن هذا. طبعا أبو سيف سبق أني سألني عن هذا وأجبت عن العقبة، فقال لا أنا أريد ما بعد. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا يعني هذه الآيات العظيمة التي في سورة البلد، ربنا جل وعلا يقول فلا اقتحم العقبة، فسرها بقوله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فك رقبة هي عتق النسمة، عتق المماليك، عتق العبيد والأرقة، وهذا كان قديما موجود، وهذا مما كانت تتشوف إليه الشريعة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني إطعام الفقراء والمساكين والمسحوقين والمحتاجين والمعسرين والمعوزين في يوم شديد الحاجة. مسغبة اللي هو اليوم اللي فيه حاجة شديدة، يعني يتمنى الإنسان يجد شيء، ولذلك العلماء يقولون الصدقة في وقت الشدة والحاجة أفضل من الصدقة في وقت الرخاء، سواء كان للإنسان أو لغيره، يعني سواء الحالة هذه للمتصدق أو للمتصدق عليه. ولذلك الصدقة تختلف من حيث الفضل، كونها على مثلا أناس شديدي الحاجة، شديد يعني الحاجة إلى الطعام والشراب في يوم ذي مسغبة. ثم قال يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يتيم ذا مقربة بمعنى أن كلما تصدقت على القريب فهو أفضل، كلما تصدقت على القريب فهو أفضل، الأيتام من أقاربك، المساكين، الفقراء، بل حتى القريب الكاشح. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أفضل الصدقة إذا كانت على القريب الكاشح، يعني المبغض اللي عنده مشكلة معك تتصدق عليه، أو مسكينا ذا متربة، المسكين هذا الذي يعني وصل الحال به إلى أن التصق بالتراب، بحيث أنه وصل إلى مرحلة لا يجد الاكتساب، فبقي لابثا في مكانه ملتصقا بالتراب. بمعنى أن الإنسان يلتفت إلى هؤلاء الذين قد لا يسألون الناس إلحافا، وينظر إليهم الناس على أنهم يعني مكتفين، هم الواقع لا، محتاجين جدا. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يعني هذا المتصدق الذي يتصدق بمثل هذه الصورة حتى يكون مقبول عند الله يجب أن يكون مؤمنا، يجب أن يكون مؤمنا. ثم كان من الذين آمنوا، من الكينونة والصيرورة والأصل، وأيضا ممن يتواصون بالصبر ويتواصون بالخير. وهذا بإجمال يا أخي الفاضل فيما يتعلق بتفسير هذه الآيات. طيب إن شاء الله أرجع لكم، لكن ما أحب أني أطول على اللي ينتظرون، عندي مكالمات، مجموعة مكالمات تنتظر. تفضل يا أمة الله. أمة الله تفضلي، معانا ولا راحت؟ تفضل يا أبو علي. أبو علي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، إذا كبرت تكبيرة الإحرام خلف الإمام وبدأت بدعاء الاستفتاح والإمام بدأ في الصلاة الجهرية بدأ بالقراءة، هل أقطع دعاء الاستفتاح وأستمع للقراءة ولا أكمل دعاء الاستفتاح على عجلة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، إذا كان في شخص عنده قطعة أرض ويدخرها ليوم من الأيام يحتاجها فيه ويبيعها أو إذا ارتفع سعرها باعها، هل عليها زكاة؟ وإذا كان عليها زكاة وحال عليها الحول وهو لا يملك سيولة يدفع فيها الزكاة، ماذا عليه أن يفعل؟
إن شاء الله يا أبو علي،
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أم علي، ما شاء الله. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
راحت أم علي. أم فاروق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ علي.
مرحبا أختي.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، جيراننا تهمونا باطل وسجنا ولدي لأن بطلوا علي أنا، وإحنا ما نسوي هالشيء وما نقدر نسوي هالشيء لأنهم أقوى من أبي.
أم فاروق.
أي نعم شيخ.
أختي ممكن تعيدين السؤال لو تكرمتي وترفعين صوتك.
جيراننا تهمونا باطل، افتروا على ولدي وسجنوا وخلوا يعني حكم، هم ما مسوين هالشيء.
جيرانكم ظلموا ابنكم ولا ضربوه ولا ماذا؟
لا، افتروا عليه وذبوا له تهمه، يعني هو ما مسوي وراح بالسجن.
افتروا عليه. اي نعم.
السؤال الثاني، هل زوج العم زوج الخال الام هذا خال امي او امي من المحارم؟
زوج خالة امك؟
لا عم امي او خال امي يصيرون من المحارم دولة.
عم امك وخال امك.
اي
ان شاء الله.
السؤال الثالث شيخ، يعني مات اخويا مرة امها انت تخرجها قالت لها تزوجي تحبك فذبتها، هسه مثل ما عليها مقهورة يعني تقول زوجي عافي هذا، يعني هل هو سوش انا ذب الخبزة او هي لازم
اعيد يا أمان يا ام فاروق؟ اعيد السؤال لو سمحتي. زوجة اخوك ايش فيها؟
أمها انطتها خرزة يعني قالت لها هاي شيليها بجيش يقوم حرزة، بعدين هي رمتها مثل من بهاي الشخصات.
اي
بعدين يعني زوجها صار مزين عليها وهاي قالت يعني انا غير لي انا ادور من الله ما ادور هاي الشغلات، يعني هو سبب هيك ضد اشياء
معي. ما استعملت الخرزة هذه؟
لا ذبتها.
وطيب كيف علاقتها مع زوجها؟
يعني هي زينة بس هو مزين عليها.
هو مزين. طيب يا ام فاروق
رحمة الله والديك.
والديك. مرحبا أختي. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ؟
طب حالك؟
لك بخير.
خير ونعمة وسهالة.
الله يعطيك العافية.
يعافيك.
أمس حطيت صبعك على الجرح.
الله المستعان. وين في أي موضوع؟
موضوع اللي فرق بين زوجته.
هي أهل التخبيب هذول، حسبي الله عليهم.
حسبي الله عليهم. صدق يا شيخ، كانوا عند الوالد جالسين اثنين. سمعوا القصه وسمعوا الكلام اللي قلته. صدق انه قاموا يصيحون.
الحمد لله.
ليش؟ لان واحد منهم بنته ثبت الشيء هذا، بنته اتطلقت.
لا حول ولا قوه.
والثاني ولده اتطلق، يعني البنت عندها اربع عيال وطلقت وسبها الموضوع.
الله المستعان، الله المستعان.
والثاني الولد عنده ولد تو الحين يعني حرمته حتى كانت حامل وحين ربت وطلقوا وسبه هذا الموضوع.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أنا أبغى منك يا شيخ الله يطول عمرك، بس يعني النصيحة للجماعة هذيل اللي يسوون هذا الشيء.
أنا أمس قدمت لهم يا أحمد نصيحة ودعوتهم إلى التوبة والاستغفار.
والله يا شيخ يا ريت، بس حق هذيل يا شيخ وحق الناس بعد اللي شو اللي يعني طاحوا في الشيء هذا ويروحون يعتذرون للناس، خلاص يعني يعتذرون لهم ويتأسفون لهم.
الله المستعان.
والله يا شيخ لو شفت أمس يعني الجماعة نسأل الله يعني.
الله المستعان. الله المستعان. جزاك الله خير يا أحمد. جزاك الله خير.
الله يطول عمرك يا شيخ. سامحنا.
مرحبا مرحبا مرحبا. الله يحفظك.
الله يحفظك.
نادية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله فيك، الله يجازيك وبارك الله فيك على البرنامج.
مرحبا أختي.
شيخ عندي سؤال يا الشيخ.
تفضل.
أمس نصلي في العصر. عندي البنية الحفيدة ابن بنت ولدي صغيرة عندها 8 شهور
اي
وقاعدة عند السرير مشى توقع في السماء توقع في الأرض ونصلي قدام قدام نصحي ونسلم درت الفتحة حطيتها قدام ما تطيح باش ما البنية ما تطيحش من السرير
تحركتي كثير
تحركت قدام نصحي ونسلم رفعت البنية وحطيتها فوق السرير خفت عليها تطيح خفت عليها
لكن ما استدبرتي القبلة ولا امامك امامك ها
امامي تحضرت درت على اليمين رفعتها درت قدام نصحي ونسلم
اي درت على اليمين لكن ظهرك
في الارض
اعطيتي ظهرك القبلة اعطيتي ظهرك القبلة
شويه على القبله شويه درت على القبله
اي صلاه القبله اي صلاه هذه
صلاه العصر
العصر
صلاه العصر
طيب العصر. طيب يا نادي
خفت البال توقع في الارض وتوقع في مشكله بنيه صغيره من شهر
نعم نعم
عليها توقع
ان شاء الله يا نادي
ما هو الحل حالي الشيخ
ان شاء الله
تبشر لي الله يخليك
ابشري
بارك الله فيك
ان شاء الله
مرحبا بارك الله فيك
مرحبا مرحبا امينه
السلام عليكم شيخي
عليكم السلام ورحمة الله
أبحاركم يا شيخ
مرحبا
طيبين.
مرحبا أختي تفضلي
عندي كم سؤال يا شيخ الله يجزاك الخير تفضل. شيخي يصير أن أخر صلاة الصلاة البعدية لصلاة الظهر أو المغرب أو العشاء نأخرها بعد ساعة ونص ساعة سواء متعمدين أو غير متعمدين
قصدك السنة البعدية
السنة البعدية أيوة
أي إن شاء الله
يا شيخي أنا الحمد لله مواظبة تقريبا على دعاء لما الهلال لما أرى الهلال
أيه؟
قال يا شيخي مثلا لازم أستقبل الهلال وأنا أدعو الدعاء
إن شاء الله
ويا شيخي إذا مثلا شفت بعد يوم يومين ثلاث أيام هل راح وقت الدعاء
إن شاء الله
سؤال أخير جزاك الله خير
إن شاء الله تفضل
يا شيخي بخصوص يا شيخي مثلا أريد أصلي الضحى وأريد أترك الوقت هل يا شيخي أجمع النية صلاة الوضوء مع صلاة الضحى
شال يا أمينة
جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك
مرحبا مرحبا
جميعا يا رب
خلاص طيب أرجع إلى الأخ أبو سيف من أبو ظبي بارك الله فيه بالأمس سأل عن الاستجمار يقول إذا كان الشخص يريد أن يتوضأ ولما دخل يقضي الحاجة ما استعمل الماء يسمون الاستنجاء هل يجوز لو أن يكتفي بالاستجمار اللي هو بالحجارة أو ما يقوم مقامها مثل المناديل الآن وإذا جاء يتوضأ بالماء الجواب نعم يجوز بارك الله فيك الآن عندنا في أبواب الفقه باب اسمه باب الاستجمار الاستنجاء والاستجمار أو باب الاستطابة تعبيرات الفقهاء تختلف من مذهب إلى مذهب ومن فقيه إلى فقيه يسمونه باب قضاء الحاجة وباب الاستطابة وباب الاستجمار والاستنجاء فيجوز للإنسان أن يكتفي فقط بالمناديل بل قد ثبت عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يكتفون بالحجارة ويتوضعون بالماء بل ورد عن بعضهم كسعد بن أبي وقاص قال الاستجمار للرجال والاستنجاء للنساء لكن طبعا الصحيح أن هذه المسألة على ثلاث مراتب المرتبة الأولى الجمع بين الاستجمار والاستنجاء هذه أفضل المراتب أنك تجمع بين الحجارة والماء أو بين المناديل والماء تنظف نفسك بالمناديل ثم تغتسل بالماء هذه أفضل الحالات الحالة الثانية الاقتصار على الماء فقط وهذه أيضا ثابتة والحالة الثالثة الاقتصار على الاستجمار فقط بشرط أن تكون بثلاث مساحات منقيات فإذا اقتصرت على ثنتين ما أجزى لابد من ثلاث مساحات فأكثر ويقطعها الإنسان على وتر يعني ثلاثة أو خمسة أو سبعة إلا إذا كان هناك شيء ما يمكن للإنسان أن يتحكم به كمن عنده إسهال هنا الفقهاء يقول يلزمه أن يستنجي بالماء بارك الله فيك محمود من الشارقة بالأمس يقول إذا دخلت أنا وشخص ودخلنا المسجد والصف مكتمل ولا يوجد إلا مكان واحد فهل الأفضل أني أسد هذه الفرجة أم أنني أعين صاحبي فأقف أنا وإياه في صف أخي الفاضل محمود بارك الله فيك طبعا الحالة هذه أن يدخل اثنان والصف مكتمل ولا يستوعب إلا شخصا واحدا هنا لابد من ترتيب المسألة فإن كان يغلب على ظنك أو تتيقن بأنه سيكون هناك شخص يأتي مع صاحبك فيقف معه أنت شاهدت مثلا جاي من المواضي أو جاي في الطريق أو شيء اذهب وسد الفرجة واترك صاحبك ينتظر الداخل
لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أفضل خطوة يخطوها الرجل إلى فرجة في الصف يسدها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بسد الفرج وبإتمام الصف الأول في الأول. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا غلب على ظنك أنه ما يمكن يأتي أحد وأن صلاة أحدكم خلف الصف تدخل ضمن المسألة التي يذكرها الفقهاء، لا صلاة لفذ خلف الصف، ومن أهل العلم من يبطل صلاة المنفرد، ومنهم من يرى بأن نقصان الثواب، فهنا وقوفك مع صاحبك أولى من ذهابك لسد هذه الفرجة، لأنك تعين صاحبك على أن يقيم الصف إقامة صحيحة، وخروجا أيضا من الخلاف، وطردا لما يحصل في النفس من وسواس ومن شك مثلا في قضية هل صحت صلاته أم لا، أم صحت صلاتك أنت أم لا. بهذا الترتيب بارك الله فيك يا محمود. محمود يقول أنا كنت مسبوق ودخلت مع الإمام، يقول في التشهد الأخير بالنسبة للإمام، أنا التشهد الأول بالنسبة لي، هل أكمل التشهد كون الإمام سيطيل وأنا انتهيت من التشهد الأول؟ الجواب نعم، فقد ثبت يا أخي الفاضل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في التشهد الأول أحيانا كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية، في التشهد الأول أحيانا كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية. والصلاة يا أخي الفاضل ليس فيها صمت إلا إذا قرأ الإمام تستمع إلى قراءته، بقية أحوال الصلاة وبقية أفعال الصلاة كلها تجد فيها أذكار وتجد فيها أدعية وتجد فيها أقوال. ولذلك إذا الإمام قرأ جلس للتشهد الأخير وأنت انتهيت من التشهد أو أكمل بارك الله فيك، وحتى لو دعوت تأتي بعدما تنتهي بالأدعية كاملة، فإن هذا مشروع، لأن من جنس أذكار الصلاة وأدعية الصلاة حتى لو قدمتها في هذه الحالة فهي لك سنة، فهي لك سنة بارك الله فيك. أم سيف من العراق بالأمس سألت عن الاستنشاق، بالنسبة للاستنشاق في الوضوء، تقول هل من الضروري أنني أبالغ في الاستنشاق، يعني أدخل الماء إلى داخل الأنف؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحكم الاستنشاق والمضمضة في الوضوء وفي الغسل واجبتان في أصح أقوال أهل العلم، المسألة فيها خلاف معروف ومذكور عند العلماء، لكن كل من وصف صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يتمضمض ويستنشق. والذي يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط بن صبرة قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل هذا على أن الاستنشاق واجب والمضمضة أيضا واجبة في الوضوء وفي الغسل. في من العلماء من يفرق بين الوضوء والغسل، في من العلماء من يقول سنة مطلقا، لكن الصحيح من قول أهل العلم من أقوال أهل العلم أنهما واجبتان في الوضوء والغسل، هذا واحد. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أخذ الماء أخذه بنفس أنفه ويبالغ حتى يوصله الخياشيم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا المسلك رضي الله عنهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق، والمبالغة تكون بإيصال الماء إلى آخر الأنف، إلى آخر الأنف إلا أن تكون صائما. لماذا؟ خشية أن يدخل شيء من الماء إلى الجوف، وهذا سد للذريعة واحتياط للعبادة، واحتياط للعبادة لأن هذا قد يقود إلى إفطار الصائم. فحال الصيام لا، ما يبالغ الإنسان وإنما يدخل الماء إلى أنف. أحيانا يوجد بعض الناس عنده إشكالات صحية في الجيوب الأنفية، عنده مشكلة، يقولون لي بعض الناس اللي يتواصلون معي يقول أحيانا يجينا صداع شديد، يعني إذا استنشقنا يجينا صداع، عنده مرض، عنده مشكلة صحية، مع أن الأطباء وأنا من ضمن اللي راجعت في هذه المسألة يقولون أفضل علاج للجيوب الأنفية وأفضل علاج للمشاكل في منطقة الأنف وكذا هو المبالغة في الاستنشاق، هكذا يذكرون أنك تبالغ في الاستنشاق، وهذا يتفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق. ولذلك في بعض الأطباء الأطباء النبهاء الأذكياء يقول لك لا اكتب، ما في حاجة تأخذ قطرة، ما في حاجة، احرص على الاستنشاق. وبعضهم يوصي، وما أحب أن أصير اليوم طبيب، يقول لك خذ من ماء البحر، ها يقول من ماء البحر واستنشق فيه ونافع، وهذا مجرب أيضا. فيأخذ الفاضل إذا كان في مشكلة صحية والطبيب يقول لا هذا الماء خطر على الإنسان وممكن يسبب له مشاكل وفعلا الصداع، مع أنه يقولون يعني في بداية الأمر إذا أراد الإنسان أن يبالغ في الاستنشاق طبيعي يأتي صداع، مع الوقت يصبح شيء طبيعي وعادي، لكن إذا كان هناك مشكلة صحية لا يبالغ، وإنما يدخل الماء إلى منطقة الأنف ويستنثر بعد ذلك، يعني يخرج الماء خارج الأنف. أم سيف تسأل عن الدعاء، تقول هل يجوز لي إذا دعوت الله عز وجل أنني أرفع نظري إلى السماء؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للدعاء من حيث النظر إلى السماء على حالتين: الحالة الأولى إذا كان في الصلاة فإنه يحرم في أصح أقوال أهل العلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد نعى على أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، قال: أو لتخطفن. قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن، بمعنى أن الأبصار تخطف وتعمى. هذا في الصلاة لا يجوز في أصح أقوال أهل العلم. أهل العلم من ذهب إلى الكراهة، لكن التحريم هنا أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك عقوبة وهي خطف الأبصار. أما خارج الصلاة فمباح، فيجوز للإنسان خارج الصلاة إذا دعا يرفع بصره إلى السماء، وقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل استحبه بعض الفقهاء، حيث إنهم قالوا: الدعاء قبلته السماء والصلاة قبلتها الكعبة، هكذا يعبرون. فإذا أنت أردت أن تدعين الله عز وجل ما في بأس، ورفعت بصرك إلى السماء، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله ورفع بصره إلى السماء، وكان كثيرا ما يقلب وجهه في السماء صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة. أما في الصلاة فلا يجوز. أم سيف تسأل عن التربع في الصلاة، تقول: إذا كان الإنسان يصلي متربعا، تقول: ما كيفية وضع اليدين؟ أخت الفاضلة، إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام وصلى متربعا فإنه يصلي صلاة طبيعية، أولا من جهة التكبير يقول الله أكبر هو جالس متربع، والثاني يضع اليد اليمنى على اليسرى بهذه الطريق، زين؟ إذا جاء وضعية الركوع والسجود فيضعهما على فخذيه، يضعهما على فخذيه، فإذا قال الله أكبر ينوي بذلك الركوع يضع يديه على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه، ثم يقول سمع الله لمن حمد. إذا جاء في السجود الآن سيكون السجود أخفض، يعني إذا كان ما يستطيع السجود على الأرض وإنما يومي إيماء سيكون أخفض، ويضع يديه على ماذا؟ يضع يديه على فخذيه، يضع يديه على فخذيه. من أهل العلم من يذهب إلى أنه إذا كان قادرا على وضع اليدين على الأرض فإن هذا هو الواجب، قال يضعهما على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر اليدين والركبتين وأصابع القدمين مع الجبهة والأنف. فإذا كنت متربعة واستطعت أن تضع اليدين على الأرض بنية السجود هكذا، هذا هو المشروع. أما إذا كان الإنسان ما يستطيع، بحيث أنه ما إذا وضع يده على الأرض سقط، يعني مثل كبار السن أو المرضى عافى الله الجميع، يضعها على فخذيه بدل ما يضعها على الهواء، لأن شفت من الناس من يضعها على الهواء، هذا غلط، وإنما يضعها على الأرض إلا إن استطاع، وإن لم يستطع وضعها على فخذيه. أم سيف تقول: هل يمكن أن نقضي السنن مثلا مع الفرائض إذا فاتتنا؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للفرائض إذا فاتت الإنسان يقضيها، ويقضي معها سننها الراتبة، يعني مثل راتبة الفجر، ومثل راتبة الظهر القبلية والبعدية، ومثل راتبة المغرب والعشاء. أما العصر فليس له راتبة، فالسنن الرواتب هي التي تقضى، أما السنن غير الرواتب فالصحيح من قول أهل العلم أن ما تقضى، إلا في حالة واحدة، يقول العلماء: من واظب على سنة مثل صلاة الليل مثلا، يصلي الليل أو الوتر مثلا، فيقضيها من النهار إذا فاتته، يقضيها من النار إلى فاته. فكل من عمل عملا من السنن وأثبته قالوا يقضيه إذا فاته. طيب، اليوم عندي أبو علي من طيب، أبو علي بارك الله فيه من دبي يسأل، يقول تكبيرة الإحرام خلف الإمام، يقول: لما أكبر خلف الإمام وأبدأ بدعاء الاستفتاح يكون الإمام قد شرع مباشرة في قراءة الفاتحة، يقول: هل يلزمني أقطع أم أنني أواصل بشكل موجز؟ لا، واصل بشكل موجز، لأن هذه سنة وهذا مكانه. فأنت إذا قلت الله أكبر خلف الإمام بدأت في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك ما يكلفك ثواني أو أقل، والإمام بدأ في الفاتحة تكمل أنت، لأن هذا ما يفوت عليك سماع الفاتحة وليس هو جزء كبير من الانشغال عن الإمام، فهو قدر يسير، والقدر اليسير معفو عنه، والإتيان بالسنة هنا مهم. أبو علي يقول عندي قطعة أرض، يقول ادخرتها يعني أفكر أني أبيعها مستقبلا، يقول إذا كان عليها زكاة، يعني كيفية الزكاة بمثل هذه الصورة من حيث التقييم وغير ذلك. أولا أخوي أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة للعقار إذا كان أعده الإنسان للتأجير مثلا هذا لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في الأجرة، الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وكذلك إذا كان العقار للسكنة أو أعده الإنسان للبناء، بناء البيت، مثل يكون عند الشخص أرض وناوي يبنيها في المستقبل، هذه ما عليها زكاة. الزكاة في عروض التجارة، فأي عين من الأعيان أعده الإنسان للبيع والشراء مثل بناية، مثل برج، مثل أرض، مثل بستان، وعرضه في السوق، فإنه تجب فيه الزكاة بقيمته عند حولان الحول، عند حولان الحول. أنت الآن عندك أرض، هذه الأرض تقول أنا مدخرة احتمال ويمكن أنني أبيعها، وأنا أقول لك يمكن ما تبيعها، ولذلك صار عندك تردد هنا. فالإنسان الذي عنده عين وقال والله أنا مخليها احتمال أني أبيعها، هذه ما عليها زكاة حتى فعلا تصل إلى قناعة بأنك تريد بيعها ودخلتها في السوق، يعني عرضتها في مكاتب العقارية أو مثلا أعلنت عنها أو حطيت تلفونك مثلا وقلت والله أنا عندي قطعة أرض، خلاص تبدأ من هذه اللحظة بحساب الحول منذ أن أدخلتها السوق وعرضتها للبيع والشراء، تبدأ من هذه اللحظة تحسب الحول. فإذا مر عليها سنة كاملة 12 شهر قمري وما بيعت، لازم تقيمها في آخر السنة، آخر الحول بعد عرضها في السوق، وتشوف كم سعرها سواء كان بطلوع أو نزول، تقيمها وتخرج ربع العشر بارك الله فيك. أم فاروق تقول عندهم جيران افتروا على ابنها، تقول للأسف الشديد ودوه السجن، تقول احنا ما لنا يعني قدرة عليهم وكذا، شيء من هذا القبيل. تقول ما الحكم يا أختي أم فاروق؟ الحمد لله الذي جعل ابنك مظلوما ولم يجعله ظالما، هذا من نعم الله عز وجل. الحمد لله الذي جعلكم مظلومين ولم يجعلكم ظالمين، فإن الظلم ظلمات، الظلم ظلمات، والله جل وعلا يقول وما ربك بظلام للعبيد، ويقول جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هؤلاء الظلمة الذين يفترون على الناس ويدمرون حياة الناس ويفرقون الأسر ويزجون الأبرياء هؤلاء بالسجن بتهم جائرة ظالمة، والله لن يفلتوا من العقاب، فالله جل وعلا عليهم حسيب ورقيب سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا يمهل لهؤلاء الظلمة حتى إذا أخذهم لا يفلتهم جل وعلا، لا يفلتهم، فإن الله عزيز ذو انتقام، عزيز ذو انتقام. وهذه الأذية التي يمارسها هؤلاء وهم يتفكهون يضحكون ومبسوطين، هناك لعنات من السماء تنزل عليهم. ولذلك يقول جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ويقول جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولذلك أختي الفاضلة ثقي بربك، ثقي بربك، فالله جل وعلا مع المظلوم، وإذا كان الله مع المظلوم فمعه الفئة التي لا تغلب، معه الركن الركين وهو الله جل وعلا. فابنك كل فترة تمر عليه هو في عبادة وطاعة وفي أجر وخير، ولذلك وصي ابنك بأن يهتبل هذه الفرصة في القرب إلى الله وفي كثرة الدعاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق أخبر أن المظلوم يقبل الله دعوته ويستجيبه. ولذلك نوح عليه السلام لما وصل ظلم قومه له مبلغ خلاص وصلوا إلى حد، قال إني مغلوب فانتصر، فأنزل الله رجسه وسخطه على القوم الظالمين. النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش لما ظلمته، وصل مرحلة من وصلوا مرحلة من الظلم والسحق والإقصاء، شيء مخيف. فدعا عليهم بسن كسن يوسف، فجاءهم بلاء حتى ناشدوا الله والرحم، يقول ناشدناك الله والرحم أن تكف عنا دعاءك. لماذا؟ لأنه جاءتهم سنين عجاف وصعبة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يروى عنه يقول 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم بعزته لأنصرنك ولو بعد حين. و3 دعوات مستجابات، جاءت نصوص كثيرة من أكثر من وجه تشير إلى أن دعوة المظلوم مستجابة. فيا أخت الفاضل، ما دام أنه ليس عندك قدرة على يعني مجاراتهم، وعلى ما عندك قدرة في الدفاع عن نفسك وأولادك، وفيهم ظلم والعياذ بالله بغي، فالجئي إلى محكمة السماء، الجئي إلى الله، ادعي الله عز وجل ليل ونهار أن الله عز وجل ينتقم لك وينتقم لابنك من هؤلاء الظلمة، وستجدين هذا بأم عينك أبدا، ستجدين عاجلا أو آجلا. وأرسلي لهم هذه الرسالة لعل الله يهديهم، قولي لهم أنا ما لي سبيل والله إليكم، أنا ما عندي قدرة وضعيفة، لكن أنا التجأت إلى الله عز وجل، وأنا سأدعو عليكم في كل ليلة وفي كل سجود سأدعو عليكم، لعل الله يتوب عليهم، لعل هؤلاء يخافون من غضب الله، لعل هؤلاء يخافون من نقمة الله عز وجل الذي جل وعلا وعد بأنه سيستجيب دعوة المظلوم إذا دعا. هذا الذي أقول لك يا أختي الفاضلة، وثقي بربك وأحسن الظن به جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم له الحق أن يرفع يده إلى الله وإلى السماء، إلى الله عز وجل الذي في السماء، ويستنصر ربه جل وعلا. فاستنصر الله ستجدين إن شاء الله النصر قريبا غير بعيد. أم فاروق أيضا تسأل، تقول بالنسبة لعم الأم وخال الأم، تقول هل هو من المحارم؟ أخت الفاضلة، عم والدتك عمك، وخال والدتك خالك، عم والدتك وخال والدتك هؤلاء عمامك وخوالك، بارك الله فيك ورضي عنك. أم فاروق تقول عندها زوجة أخوها، تقول جابت لها أمها خرزة وقالت هذه الخرزة تحبب لك زوجك وتقربه منك وشيء من هذا القبيل، تقول رمت هذه وقالت أنا لا أريد هذا الشيء ولا أعتقد فيه. تقول لكن زوجها يعني علاقته غير جيدة مع زوجته، تقول ما العمل؟ أولا يا أخت الفاضلة أم فاروق، يعني الأخت هذه بارك الله فيها، بشريها بخير ولتعلم بأنها عملت عملا صالحا وسدت على نفسها باب من أبواب الشيطان، ولذلك هذه الخرزة اللي أعطتها أمها لها وإن كان بدافع المحبة والعطف عليها، ويمكن تشوف بنتها تشكيلها دائما من زوجها، لكن ما كان لهذه الأم وما ينبغي لها ولا يجوز لها أبدا أن تمارس نوع من الشركيات أو البدع والخزعبلات وشيء من 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 أمر الشيطان، نسأل الله السلام والعافية. فإن هذه الخرز وسيلة من وسائل الشرك، ولذلك هذا مما يفرح الشيطان ويعني يجعله يدفع إلى قضية الزيادة في مثل هذه الأمور. فالأمور كلها بيد الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكان الله على كل شيء قديرا، فالأمر إليه، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. ولذلك أخت الفاضلة، هذه الأخت يعني اللي ذكرتيها عليها أن تكثر من الدعاء وتحسن علاقتها بربها وتكون أقرب إلى الله من أي وقت آخر، وتتسلى وتتلذذ بعبادة الله عز وجل، فهي عوض عن كل ما يفوت الإنسان في هذه الدنيا. ولذلك بعض الناس مساكين والله عندهم جنان في هذه الدنيا، جنان. بعض الناس للأسف يمر بحالات بظروف معينة، سواء علاقات أسرية، علاقات اجتماعية، مشاكل مالية، مشاكل وظيفية، يعني جرت العادة أن الناس يبحثون عن الحل، يبحثون عن ما يسليهم. هذه الجنة جنة العبادة والطاعة، جنة منادات الله عز وجل ودعاء الله عز وجل ورفع الصوت بدعاء الله عز وجل، جنة القرآن، قراءة القرآن، الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر يقول أرحنا بها يا بلال، يلجأ إلى الصلاة فيجد لذة وسرور. فقولي لها يا أخت الفاضل، والله ستجد في العبادة من اللذة ما يقزم مشكلتها مع زوجها، بالعكس تنظر إلى هذه المشكلة من علو وترى بأنها ليست بشيء، ما تساوي شيء، لأن العبادة هذه تجعلها تقف على قمة الحقيقة، تجعلها تفهم فلسفة الحياة، تجعلها تعرف بأن لها دور في هذه الحياة، ليس بالضرورة أن يكون تحصل على كل شيء، ليس بالضرورة، لأن هناك غاية نبيلة وعظمى وسامية وهي طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد أحسنت جزاه الله خير حينما ردت هذه الخرزة، ولكن بقي عليها خطوة واحد، أن تذكر أمها بالله وتخوفها بالله وتقول تنتبهين من هذا الأمر، لأن استمرار الأم على مثل هذه العقيدة يعرضها لخطر، خطر قادح، هذا من قوادح العقيدة ومن قوادح الإيمان، كيف تلجأ إلى مثل هذه الخرز، هذا الخرز الذي هو من وسائل الشيطان ومن وسائل رسل وأعوان ومناديب الشيطان من السحرة والكهان والعرافين. ولذلك المسلم لا يؤمن بالحجاب ولا يؤمن بالتمائم هذه، ولا بالخرز ولا بالكف ولا بالفنجان ولا بالخط ولا بالنظر إلى النجوم ولا بضرب الرمل، هذه كلها من العقائد التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، وزرع الإيمان في صدورنا زرعا وجعلنا نتوكل على الله عز وجل. فهذه هي القضية أخت الفاضل، ولذلك المؤمن يتوكل على الله، وبعدين ما تدري لعل الله عز وجل يعني بيت وخبأ لها خيرا، يمكن هذا الزوج بهذا الصلف وبهذه الأخلاق السيئة معها قد يعني أراد الله لها خير بأن يعني تخلو بربها جل وعلا وتأنس بخالقها سبحانه وتعالى، وتأخذ أغلب الوقت مع تنفرد بربها سبحانه وتعالى دعاء وتملقا وانطراحا وانكسارا بين يدي الله عز وجل. فعموما أخت الفاضلة فعلت فعلا عظيما حينما سدت باب الشيطان على نفسها، لكن عليها أن تحاول مع هذا الزوج، تذكره بالله، تخوفه بالله، تقول لي حق عليك، تشوف إيش الأشياء الزوج اللي يغضب منها، تحاول تتجنبها قدر المستطاع، لأن بعض الأزواج قد يكره بعض الأشياء والمرأة غير منتبهة وغير ملتفتة لمثل هذا، فتنبه إلى مثل هذا الأمر. أحمد من أبو ظبي طبعا يقول هو يريد نصيحة لهؤلاء الذين يعني يخببون بين الأزواج ويفسدون الأسر، طبعا هو ذكر عن الحادثة اللي بالأمس أجبت عنها، ويظهر أحمد يريد ينكأ الجروح ويخلينا نحزن مرة ثانية، لأن والله حزنت أنا بالأمس ويعني تألمت جدا لوجود هذه النوعية في مجتمعاتنا، لا كثرهم الله، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يدمرون الأسر. هؤلاء استحقوا فعلا هذه العقوبة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. سبحان الله، أنا كنت قديما لما أقرأ هذا الحديث أقول النميمة من جملة الذنوب، لكن تصل إلى هذا الحد، فلما رأينا الناس وواقع الناس وفعلا هذه النميمة تصنع ما لا يصنعه الساحر، النميمة هذه تصنع ما لا يصنعه الساحر، التفريق بين زوجين في علاقة قائمة على الحب والمودة والرحمة وما عندهم أي مشكلة بمثل هذا الصورة، يدلك على أن هؤلاء أشد خبثا ولؤما من السحرة. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس قد يستسهل هذه ويرى بأنها سهلة، لكن هو يلعب بالنار في واقع الأمر، هؤلاء يلعبون بالنار. ولذلك هذا الأخ السائل بالأمس يقول هذا بعد ما دمر حياته ودمر أسرته جاي الآن يعتذر ويقول والله أنا تبت إلى الله، بعد إيش؟ بعد خراب مالطة، بعد ما هدمت البيت. ولذلك نحن لا نقف حائل بينهم وبين الله عز وجل، فالله عز وجل تواب، يعني لو بلغت ذنوب العباد عنان السماء ثم استغفروا غفر الله لهم، لكن نتكلم على قضايا مثل هذه. ولذلك للأسف هذا الجنس من الناس عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يحذر، فإن الله عز وجل حكم عدل، وإذا أخذه أليم جل وعلا، ويمهل ولا يهمل. وهؤلاء الذين فعلا سعوا في تدمير هذه الأسر مثل ما ذكر عن حالتين في مجلس واحد، يعني يقول بأنهم ولده والثاني بنته، دمروا حياتهم وأفسدوا يعني الأسرة هذه وهدموا البيت بكلام وبنقل وبكذب، نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء والله أقولها والله عقوبتهم معجلة، وليست بعض الناس يظن العقوبة أنه يبتليها الله بسرطان ولا بشيء، لا 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 لا، في عقوبة أشد، يوم أن يسلبه الله الإيمان، يوم أن يسلبه الله مخافة الله، إذا سلبه الإيمان هذه أعظم عقوبة، يوم أن يقسو قلبه والعياذ بالله، لا يعرف حرام ولا يعرف حلال ولا يعرف جنة ولا نار ولا قبر ولا شيء، هذه أعظم العقوبات. مو بشرط أنه يصير عليه حادث سيارة ولا يحترق بيته ولا يصيبه سرطان ولا يصيب أهله سرطان، هذه قد تكون هذا تكفير، لكن أعظم عقوبة يوم أن يسلب الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. ومخرج يقول 3 دقائق وحنا باقي لنا. نادية بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة اللي أنت تقولين بنتك صغيرة وخفت إنها تسقط، إذا ما استدبرت القبلة يعني جعلت ظهرك على القبلة صلاتك صحيحة، أما إذا استدبرت القبلة لا، لازم تعيدين الصلاة. وفعلك صحيح لما أنقذت الطفل في الصلاة، فعلك صحيح. أنا أتكلم على مسألة شغلتين، أهم شيء ما تكلمتي كلام دنيا يعني خارج عن أذكار الصلاة، والثاني ما استقبلت ما استدبرت القبلة. فإذا كان أمامك وأنقذتيها ثم رجعت صلاتك، صلاتك صحيحة. إذا تقولين لا جزء من القبلة أو شيء، أعيد الصلاة حتى يذهب هذا الوسواس الذي طرأ عليك. يعني أستأذنكم لأن أنتهي بأمينة. أمينة تقول ممكن أنني أؤخر السنة البعدية أكثر، ممكن يأخذ الفاضلة، لكن الأفضل أنك تأتين بها بعد الصلاة، هذا الأفضل. لكن لو أخرت السنة البعدية ما في بأس، بارك الله فيك. أمينة تقول أنا أواظب على دعاء رؤية الهلال، تقول مثلا لو بعد يومين أو ثلاث، ما في بأس يا أخت الفاضل، ما في بأس. بالنسبة لرؤية الهلال، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير وبركة، ما في بأس. حتى لو مثلا فاتك يوم أو يومين، طيب ما في بأس. أمينة تسأل تقول بالنسبة لصلاة الضحى ممكن أجمع معها سنة الوضوء؟ لا بأس، لكن لو جعلت سنة الوضوء مستقلة أفضل، لأنها تابعة للوضوء، والضحى يعني لوقت الضحى، فلو فصلت بينهم أفضل. لكن لو حصل نرجو الله عز وجل أن تكون مقبولة ولك الأجرين. انتهت الأسئلة، نفحص الأسئلة عشان ما نكون مثل أمس نسينا بعض الأسئلة. الحمد لله الأمور تمام. ألتقيكم غدا في حلقة مسجلة بحول الله وقوته. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.